أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الله شمل كل ما تحتاجه البشرية، في جميع شؤونها. سبقت الآيات التي قبل هذه العدل والمساواة في القصاص بين الناس، وفي هذه الآية أمر من الله عز وجل لعباده المؤمنين لمن ترك مالا كثيرا أن يوصي من هذا المال لوالديه وللأقربين. وهذه الوصية للوالدين أي للوارثين جمهور العلماء على أنها نسخت بآيات المواريث التي فيها توزيع المال بين الورثة، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر ما جاء في سورة النساء في تقسيم المواريث. والوالدان من الورثة لأن الأب والأم يرثان بالفرض من الميت، إما السدس وإما الثلث. والعلماء في هذه الآية منهم من يرى النسخ، قال به ابن عباس وغيره من العلماء للحديث الثابت في ذلك لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، فالوارث يأخذ نصيبه الذي فرضه الله له وليس له وصية زيادة على المال الذي أعطاه الله عز وجل. والمواريث الله عز وجل هو الذي تولى تقسيمها بين عباده ولم يكلها إلى أحد لا من العرب ولا من العجم. وإذا نظر الإنسان في تقسيم المواريث يجدها في قمة العدل، فالجماعة الذين يعترضون على تقسيم الميراث ويقولون مثلا كيف يأخذ الولد ثلثين وأخته تأخذ الثلث، يقولون هذا ظلم. ولهذا تجدون في القوانين الوضعية في بعض البلاد المساواة بين الرجل والمرأة، لا فرق بين الذكر والأنثى، والله يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، وهم يقولون لا. الله عز وجل حينما وزع الميراث هو العليم الخبير. لو نظرنا الآن في مسألة الولد والبنت، الذكر والأنثى، الولد في حاجة إلى المهر يدفعه لزوجة وتكاليف يقوم بها، فلا بد من ذلك. والبنت هي تنتظر من غيرها أن يعطيها، البنت ما تدفع هي مهر بل هي تأخذ مهر. فالإنسان إذا نظر بعين الاعتبار هذا التوزيع للتركة بين أهلها يجدها في غاية العدل، وقد بين العلماء ذلك ردا على هؤلاء الذين يقولون مثل هذا القول. وأنا أعرف في بعض البلدان الإسلامية التي كما يقولون علمانية، بمعنى أن الإنسان يعتقد ما يشاء ويعمل ما يشاء في أشياء معينة لا يقربها. في تلك البلاد أخذ أصحابها وحكامها بالقانون الغربي، القانون الإيطالي الذي يساوي بين الرجل والمرأة، ولكن المسلمين في هذا البلد إذا توفي مورثهم يذهبون إلى المفتي ولا يذهبون إلى المحكمة حتى يقسم بينهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا وجدت امرأة شاذة تذهب إلى المحكمة، فالمحكمة يعطوها النص مع أخيها، ولكن إيمان أولئك هو الذي يدعوهم إلى أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويعلمون أن فيها الخير. هذا من باب العرض على تقسيم المواريث، مع أن ذلك سيأتي مفصلا في سورة النساء. هنا الله عز وجل يقول كتب عليكم، والكتب معناها الفرض. إذا حضر أحدكم الموت، يعني حينما تأتي الأسباب التي في ظاهرها الموت، هنا في الآية السابقة كتب القصاص على القاتل، فالقاتل إذا صدر عليه الحكم بالقصاص عرف أن الموت قريب. كذلك المريض الذي اشتد مرضه، فهنا فيه علامات تدل على أنه لن يقوم من هذا المرض، وقد يشفى بإذن الله تبارك وتعالى. ففي هذه الحالة تكون الوصية لمن ترك مالا كثيرا، لمن ترك خيرا، خيرا معناها المال الكثير، ولهذا المال القليل لا تكون منه وصية، بل ينبغي للمورث أن يترك ماله لورثته. ولذلك لما قال سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني ذو مال، حينما زاره في مرضه، فهل أتصدق بمالي كله؟ قال لا. قال بالشطر يعني النصف؟ قال لا. قال بالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. ثم علل قال خير لك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، يعني تأخذ هذا المال تفرقه، ثم أولادك اليوم الثاني يمدون أيديهم إلى الناس ويطلبون منهم ما يسدون به حاجاتهم. ولهذا يقول ابن عباس لو أن الناس في الوصية تنازل من الثلث إلى الربع لكان خير، لأن الرسول قال الثلث والثلث كثير. هذه الآية تبين حكم الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. الوالدان من أحق الناس بالمعروف للولد، أو على الولد أن يبر بوالديه، وكذلك القرابة، لأن الصدقة على القرابة صدقة وصلة، ولهذا الإنسان يبدأ بصدقته على قرابته. والمقصود الأقربين غير الوارثين. العلماء كما سمعنا جمهور المفسرين على أن هذه الآية منسوخة بآية المواريث، ومنهم من يرى على أن الآية خاصة في من لا يرث، بمعنى أنه يعطى هذا المقدار، يعني الأب والأم إذا حجب عن نصيبهما فيوصى لهما. والمؤلف لا يرى هذا، يرى كأن الآية مجملة، وأن الله عز وجل حينما أنزل تقسيم المواريث أعطى كل واحد ما يستحقه، ثم بقي الوالدان اللذان لا يرثان. كيف الوالدان لا يرثان؟ من يحجبهما؟ الجد والجدة بمنزلة الأب والأم. فإذا مات إنسان وجده موجود ووالده قد مات وجدته موجودة والأم قد ماتت، فهما يأخذان السدس مع الأولاد. لكن إذا كان الأب موجود والأم موجودة فيحجبان الجد والجد وهو بهذه المنزلة. إذن ما دام يوجدان وحجب، فيرى بعض العلماء أن يعطى هؤلاء الذين حجبوا، لأن الحجب في الميراث كما ذكر المؤلف ولم يفصل، قد يكون الحجب بالوصف أو بالشخص، يعني الأسباب التي تمنع الوارث من الإرث، إما كلية وإما من الأكثر إلى الأقل. فالذي تمنع كلية الحجب بالوصف. الوصف معناه أن القاتل والرق واختلاف الدين، يعني الكافر لا يرث من المسلم. فإذا مات الميت وهو مسلم وابن كافر أو بالعكس فهذا لا يرث من هذا، إذا محجوب بهذا، لأنه ما يمكن يعطى المال، لأن اختلاف الدين يمنع التوارث بين الشخصين، وكذلك الرق يمنع الإرث، وكذلك القتل. لو أن إنسانا قتل مورثه من أجل أن يأخذ المال مستعجل على أخذ هذا المال يحرم، لا يعطى شيء. فهذا حجب بالوصف وحجب بالشخص. الحجب بالشخص مثل ما ذكر هذا المثال، الأب والجد والأم والجدة. وكذلك قد يكون الحجب يعني حجب حرمان مثل هذا، حجب حرمان كلية يحجب فلا يتحصل على شيء، يعني إذا وجدت الأم فالجد لا تأخذ شيئا، وإذا وجد الأب فاليد لا يأخذ شيئا. فهذا حجب حرمان. وفيه حجب أقل ينقل من فرض أعلى إلى فرض أقل، مثل الزوج. الله يقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. يعني الزوج يرث من زوجته نصف المال، لكن إذا وجد لهذه الزوجة ما أولاد فلا يأخذ إلا الربع، وهكذا. إذن هؤلاء الذين يحجبون حجب حرمان، كالأب حينما يحجب الجد وكذلك الأم حينما تحجب الجدة، فهؤلاء من الوالدين لهما هذه الوصية. بعض العلماء يرون ذلك ولا يقولون بالنسخ، بمعنى أنهم يعملون بالآية بهذه الطريقة فتكون الآية كأنها غير منسوخة وإنما فصل هذا التفصيل. لكن الجمهور كما نعلم على أنهم يقولون بالنسخ، أي أن حكم هذه الآية منسوخ بآية المواريث. إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. هنا الوصية جعلها يعني فرض على هؤلاء، تعطى لهؤلاء لمن ترك مالا يوصي به. فالوصية عامة على الإنسان، الله عز وجل تصدق عليه بعد وفاته بمال مما ورثه بأن يتصدق بالثلث له ذلك، ولكن لا يجور في هذه الوصية، بل يوصي بالتي هي أحسن بالمعروف. الحق هذا جعله الله عز وجل واجب بهذه الوصية، ثم ذكر في الآية فمن بدله بعدما سمعه، يعني صاحب المال أوصى لأشخاص معينين، أوصى بمبلغ معين من المال وسمعه الوارث من بعده أي الوالي، أو الوصي الذي أوصى إليه مثلا بإنفاذ وصيته. فالله يقول في هذه الآية: فمن بدله بعدما سمعه، إنسان أوصى بمال معين، الورثة الذين جاءوا بعده لم ينفذوا هذه الوصية، المكلف بالوصية لم ينفذها، فبدلها إما كلية أنكرها وجحدها، أو بدلها بشيء رديء، شيء طيب أبدله بشيء رديء، أو نقص أو زاد. فالله عز وجل رفع الإثم عن الموصي، يقول: أنت أيها الموصي أجرك على الله، فأنت قد أوصيت وأجرك على الله لأنك قدمت هذه الوصية، ومن بدلها فالإثم عليه. فمن بدله أي الإيصاء، جاء بالضمير هكذا، فمن بدله أي الإيصاء بعدما سمعه من الموصي فإنما إثمه على الذين يبدلونه. إن الله سميع عليم، يسمع كلام الموصي وكذلك المبدل، وهو سميع عليم بالنيات. فمن أوصى وبدل غيره تلك الوصية فالإثم على المبدل وليس على الموصي. ثم أكمل في الآية: فمن خاف من موص جنفا أو إثما. يعني الموصي في حال حياته وهو يوصي بهذه الوصية، فإذا حضر عنده إنسان وهو يقدم هذه الوصية ويتحدث عنها لفلان كذا ولفلان كذا، فإذا حدث منه جور في هذه الوصية أو حيف، فهنا على الحاضر هذا أن ينصحه وأن يبين له أن الواجب عليك أن تعدل في هذه الوصية. فمن خاف من موص جنفا أو إثما، الجنف هو الخطأ، يعني من غير قصد، من غير تبصر. أما الإثم هو التعمد. مثلا إنسان، ولا سيما بعض العامة، يعني يحاول أن يعطي بعض أولاده أكثر من بعض، فيسلك مسلك بحيث أنه يوصل هذا المال الذي يريد إلى من يريد أن يعطيه بأي سبيل كان. إما مثلا يبيع قطعة من الأرض أو عمارة أو كذا على أحد الأولاد، ليس المقصود البيع وأخذ الثمن، وإنما المقصود أن يوصل هذا المال إلى الشخص المعين هذا، أو يوصي لابنه أو لابن بنته بمال من أجل أن يزيد في حصته. هذا العمل لا يجوز للإنسان. فإذا عمل مثل هذا، فإن كان الرجل حاضرا لهذا التصرف فينصحه لعله أن يرجع عن هذه الوصية التي لا تجوز، وإن لم يكن حاضرا ونفذت هذه الوصية، فهذه الوصية التي فيها جور عليه أن يصلح بينهم، بين الورثة وبين الموصى إليه. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، المصلح هذا لا إثم عليه، بمعنى أنه عمل خيرا بحيث أن هذا الرجل الذي ظلم نفسه يحاول مع ورثته أن يبرو ذمته ويقول لهم: هذا العمل الذي عمله لا يجوز وهذا ظلم له، فيجب عليكم أن تتنازلوا عن كذا حتى يكون هناك الصلح بينهما بالوصية بالوجه الشرعي. إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. والله عز وجل مغفرته ورحمته واسعة. فهذا الرجل الذي أوصى وأخطأ في وصيته أو تعمد، إذا جاء هذا الرجل المصلح بينهما وأنهى القضية بالوجه الشرعي بحيث لا يظلم أحدهما، فالله عز وجل يتجاوز عن ذلك الذي تعدى هذا التعدي، بحيث أن المال الذي قدمه لمن لا يستحقه رجع لصاحبه.
طيب نقرأ ولا نقرأ الآيات الأخرى؟ تقرأنا في آية الصيام ثم نبدأ للمعود الشرح.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
هذه الآيات الكريمات التي سمعناها في فرض صوم رمضان على هذه الأمة، والصوم من أجل العبادات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بقدوم رمضان ويقول قد أظلكم شهر كريم تسلسل فيه مردة الشياطين وتفتح فيه أبواب السماء وينادي مناد كل ليلة يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أكسر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والله عز وجل فرض صيام شهر رمضان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سن لأمته قيامه. فرمضان شهر القرآن، شهر الطاعة، شهر العبادة. وقد قال في الحديث القدسي قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كيف يكون له والأعمال كلها لله، أعمال العبد وطاعته كلها لله عز وجل، لكن هنا ذكر في هذا الحديث يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وذكر التعليل في الحديث أنه يدع طعامه وشرابه من أجلي، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. التعبير كل عمل ابن آدم له أي أن الأعمال غير الصوم أجرها قد علم وبين، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وأما الصوم فلم يحدد أجره، وإنما الله عز وجل يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب. فالصلاة معروفة والحج معروف والزكاة معروفة، يعني كلها ظاهرة للناس، لكن الصوم بإمكان الإنسان أن يدخل بيته وأن يقفل بابه وأن يأكل ويشرب ويعمل ما يشاء ثم يخرج للناس ويقول أنا صائم، من يعلم عنه؟ لا يعلم ذلك إلا الله. أي أن الصائم حينما يترك الطعام والشراب وشهوته، يترك الجماع مع زوجته، معنى ما ترك ذلك إلا خوفا من الله ورجاء للثواب من الله عز وجل، لا ينظر إلى الناس لأنه باستطاعته أن يعمل هذه الأعمال كلها ويخرج للناس ويقول أنا صائم. ولهذا جاء في هذا الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ثم ذكر في الحديث: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يعني خوفا من الله عز وجل. إذن الصوم من أفضل الأعمال، لأنه لا يعلم حقيقته إلا الله، وأما الناس لا يعلمون. أما الذي يترك صلاة الجماعة نشاهد لماذا ترك صلاة الجماعة، أما الصوم ما تدري عنه، يقول لك أنا صائم وهو مفطر. وشهر رمضان من أفضل الشهور، من أفضل شهور السنة، والصوم من أفضل الأعمال. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحافظ على الصوم في السنة كلها، وأوصى بصيام 3 أيام من كل شهر، وبصوم يوم الاثنين والخميس. وقد بين الحكمة في صوم يوم الاثنين والخميس، حيث ذكر على أن الأعمال تعرض على الله. وأحب الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعرض عمله وهو صائم، لأن أعمالنا حينما تعرض على الله تعرض ويبين فيها ما هي الأعمال التي نحن نعملها. ولهذا هذه الأعمال حينما تعرض على الله عز وجل يتجاوز عن كل إنسان ارتكب ذنبا إلا المتشاحنين. فإذا في خلاف بين اثنين فالله عز وجل يقول لملائكته: دعوهما حتى يصطلحا. انظروا في هذه القضية والحديث في الصحيحين، يعني إذا كان بينك وبين جارك، بينك وبين صديقك، بينك وبين أخيك شجار وخلاف، فالله عز وجل لا ينظر في عملك، وهذه عقوبة كبيرة. لأن الله عز وجل يقول: دعهما حتى يصطلحا، اتركوا عمل الاثنين حتى يصطلحا. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام بين الحكم في هذه القضية، لأن الدين الإسلامي وتعاليمه من أحسن التعاليم في اليسر والسهولة، كما سمعنا في هذه الآيات: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن المتخاصمين لهما 3 أيام، يعني في ثورة الغضب، وهذه طبيعة الإنسان، تتخاصم مع أخيك، مع جارك، مع أي إنسان، ف3 أيام لك أن تقاطعه، 3 أيام ومعفو عنك، لكن بعد 3 أيام لا يجوز. ولهذا بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن أفضلهما أبدأهما بالسلام. فإذا حدث بينك وبين أحد من الناس شيئا من ذلك فلك اليوم واليومين والثلاثة، بعد 3 أيام معنى الغضب خلاص صح، ما تبقى حاقدا عليه ومستمرا في هذا الحقد ومقاطعا له، لا تسلم عليه. فهذا لا ينبغي للمسلم أن يعمله، بل عليه أن يسلم على أخيه لأمرين: الأمر الأول للاتصال وللأخوة ولجمع الكلمة، والمسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. الأمر الثاني عليك خسارة أنت، لأن أعمالك لا تعرض على الله عز وجل، فيجب عليك أن تشارع وأن تترك الغضب الذي هو من عمل الشيطان، وأن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن تراجع نفسك وتسلم على أخيك. الصوم كما قلنا يوم الاثنين والخميس و3 أيام اللي هي أيام البيض 13 و14 و15. وعبد الله بن عمرو بن العاص أراد أن يصوم الدهر وعزم على ذلك وصمم عليه، ولكن الرسول الرحيم لأمته الذي يعلم أن ذلك ليس في طاقة البشر حينما قابله وقال له أنت قلت كذا؟ قال نعم يا رسول الله. وهذا أيضا فيه منهج لطلاب العلم، حينما جاء والده يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك هو ما كذب والده، ولكن حينما جاء قال هل أنت قلت ذلك القول؟ فقال نعم، فقال إنك لا تطيقه، لا تستطيع. هو شاب قوي، فأخذ في الأخذ والرد إلى أن وصل إلى درجة أن يصوم يوم ويترك يوم، وقال له هذا صيام داود أفضل الصيام، وأخبره بأن إذا عملت ذلك العمل يعني قيام الليل والصيام فالقوى تضعف ولن تستطيع، وقال ربما يطول بك العمر، ربما يطول العمر ويأتي الضعف، وبالفعل صار مثل ذلك. ولهذا كان يندم على ذلك أو على تلك الوصية أو تلك النصيحة التي لم يأخذ بها. وأخبره على أن صوم 3 أيام من كل شهر كصيام الدهر، يعني لو أن الإنسان يواظب على 3 أيام من كل شهر كصيام الدهر. كيف يكون ذلك؟ يعني 3 أيام والحسنة يعني ب3 حسنات والحسنة ب10 أمثالها، ف30 حسنة عن 30 يوم. فإذا واظب الإنسان على ذلك فكأنما صام الدهر وهو محافظ على قوته، لأن الإسلام يدعو الأمور جميعا إلى الدنيا وإلى الآخرة. الله قال في كتابه ولا تنسى نصيبك من الدنيا، والإنسان إذا انصرف إلى الآخرة وترك الأمور الواجبة عليه فهذا مقصر ومخالف للمنهج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال له إن لزورك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، يعني زورك مش الزور، ناس يزورونك، ما هو كلما زاروك أنت خلاص تصايم ما تقدم لهم لا شراب ولا ماء ولا صايم صايم، ما يصلح هذا. فيقول لزورك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، لأنه إذا مستمر في قيام الليل وصيام النهار ترك حق الأهل، وهذا معروف من عمل الصحابة مع الصحابة الذين عملوا مثل ذلك العمل. فالشاهد أن الشريعة الإسلامية شريعة وسط عدل فيها الرحمة. ولهذا نشوف الدعاء الذي فيه اللهم متعنا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا. فالإنسان الذي ينهك نفسه بالصوم تذهب هذه القوة، ويأتي في آخر الأمر يندم على ذلك. والإسلام يجمع بين الأمرين، يعني يجمع بين الروح والبدن، الروح لها الحق والبدن له الحق، وكل ويعطي كل ذي حق حقه. إذن الصوم من أفضل العبادات، وصوم رمضان فرض على كل مسلم بالغ عاقل مكلف، فيجب على كل مسلم أن يصوم شهر رمضان. قد يحدث له عذر من الأعذار، إما المرض وإما السفر، كما سمعنا في هذه الآيات التي فصلت هذا الموضوع. فإذا حدث له ذلك العذر فالله عز وجل عذره في حال سفره في حال مرضه فيفطر ثم يقضي. نرجع لنفس الآيات، الله يقول يا أيها الذين آمنوا، وهذا نداء من الله عز وجل ينادي عباده بوصف الإيمان، ووصفهم بالإيمان معناه يدعوهم إلى الاستجابة، أن يستجيبوا لما يأمرهم به ولما ينهاهم عنه. ولهذا العلماء يقولون إذا سمعت النداء في القرآن عموما يا أيها الذين آمنوا فاصغي إلى ذلك سمعك، يعني إذا سمعت النداء الآن لما نقول يا أيها الذين آمنوا ونحن نقرأ في كتاب الله كل واحد يعني يصغي سمعه، ماذا سيأتي بعد هذا النداء؟ لأنه إما يأتي خير تؤمر به وإما شر تحذر منه. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي،
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وهكذا في كل نداء في كتاب الله عز وجل. فالنداء بهذه الصورة بوصف الإيمان تجعل الإنسان يتجه إلى ربه ويعلم أنه خاطبه بهذا الوصف وهو الإيمان، لأن المؤمن يتقبل ما أمره الله عز وجل به وما نهاه عنه. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كأنه يقول ليس الصوم هذا الذي هو ترك الطعام والشراب والشهوة في هذه الأوقات المحددة ليس خاص بكم، وأن الله أراد أن يضيق عليكم. لا، هذا الصوم من الشرائع المشترك فيها الأمم جميعا، لأن الصوم فيه مصلحة لكل إنسان في كل زمان، وهذه المصلحة بين في آخر الآية ما هو مطلوب من الصائم أن يمتثله وأن يعمل به. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى تعريفها هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. التقوى أن تمتثل الأمر وتجتنب النهي. الصوم مما يعين على هذا، الصوم مما يعين على التقوى، أي على عمل الأسباب التي تدل على التقوى وتجعل الإنسان متقي، وهو أنه حينما يصوم صومه يمنعه عن أشياء، يمنعه عن أشياء كان يتعاطاها، فحينما صام ترك هذه الأشياء جميعا امتثالا لأمر الله عز وجل. في أشياء يرتكبها فالصوم ينهاه عنها، ولهذا جاء في الحديث من لم يدع الزور، من لم يدع في لفظ الحديث الكذب وقول الزور، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني أنت منهي في حال صومك ألا تتكلم إلا بخير، ولهذا جاء في الحديث إذا سابه إنسان أو شاتمه فليقل إني صائم. وهذا مما يعين على التقوى، بمعنى أنك امتثلت أمرا واجتنبت نهيا. إذن الإنسان الذي يمسك عن الطعام والشراب ثم يطلق لسانه في أعراض الناس، يتكلم بالغيبة والنميمة، يتكلم بالسب والشتم وبالكلام السيء، فالله لا حاجة له على هذا الصوم، لأن هذا الصوم عملك الذي عملته، بمعنى أنك أمسكت عن الحلال وأفطرت على الحرام، تركت الأكل والشرب ثم أفطرت على لحوم الناس وأعراض الناس وشتم الناس. فيجب الإنسان إذا صام أن تصوم جوارحه جميعا، لأن الصوم هو الإمساك، الإمساك عن الطعام والشراب وعن اللغو. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فالصوم معناه المنع. وفي الشرع الإمساك عن الطعام والشراب والشهوات المفطرة التي تفطر الإنسان في هذه الساعات المعدودة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني من الأمم السابقة، والمقصود أن تنافس الأمم السابقة، لأن الصوم فيه أجر، فيه أعمال طيبة، فيه فوائد عظيمة، فأنتم سابقوا تلك الأمم السابقة التي كتب عليها الصوم، فاعملوا مثل عملهم، وأيضا زيادة على ذلك العمل، لأن الله عز وجل خفف عن هذه الأمة في هذه القضايا التي سمعنا، إذا كان إنسان مريضا أو مسافرا فله أن يفطر. لعلكم تتقون، أياما معدودات، يعني التعبير هذا يبين للإنسان أنه ليس من مطلوب منك الصوم يعني الدهر جميعا، أيام معدودات. الأيام المعدودات هي رمضان 30 يوما أو 29 يوما، شهر رمضان. والفوائد التي يتحصل عليها جسم الإنسان من الصوم
غير الأجر والثواب شيء عظيم. ومعروف الصوم عند الأطباء ما هي الفائدة منه، فالصوم هذا يعني يخفف الوزن ويضيق العروق التي هي مجال الشيطان. ثم الصائم إذا كان غنيا وذاق طعم الجوع، تذكر الفقراء، هو غني عنده كل شيء وما يدري ولا يفكر، لكن إذا صام جاءه الجوع فعلم أن هناك فقراء ومساكين يستحقون العطف فيتصدق عليهم. ولهذا رمضان الأعمال فيه كلها أعمال خير، لأن كثرة الطاعات من التقوى، كثرة الطاعات من التقوى. ومن الطاعات التي يقدمها الصائم أنه يتصدق، ونحن نشاهد وأنتم تعرفون هذا أن في رمضان الناس يقبلون على أعمال الخير ويعملون في رمضان ما لا يعملون في غيره من الطاعات التي هي العبادة والصدقات التي يقدمونها للفقراء، وكلكم يعرف مثل ذلك. إذن الصوم هذا فيه فوائد عظيمة للمسلم في حياته وفي أخلاقه وفي معاملته للناس، لأن الدين الإسلامي بهذا التشريع الكامل فاق الأديان كلها، وهو الدين الذي فيه الرحمة وفيه العطف وفيه الشفقة وفيه المروءة وفيه كل الأخلاق، كل هذه الإسلام. أعداء الإسلام لا يريدون الإسلام أن يكون كما كان، ولهذا كما تسمعون يلقبونه بأنه إرهاب، ويقولون ما أشاء أن يقولون، لأنه ليس بعد الكفر ذنب. يعني الكافر إذا تكلم على المسلم وعلى الإسلام ونال منه، هو لو عرفه معرفة حقيقية صحيحة لما قال مثل هذا القول، ولكن حجب بينه وبين الإسلام الذي ينبغي أن يكون دين كل مسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث للبشرية كلها. والله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، يعني بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ليس هناك دين على وجه الأرض مقبول من صاحبه، وإنما عليه أن يدخل في الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هذا قول الله عز وجل. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. هؤلاء يعاندون الإسلام عنادا، يعرفونه حقيقة ويكيدون له كيدا، أي أنهم لا يجهلون تعاليم الإسلام، ولا سيما المستشرقون منهم والذين يخططون ضد الإسلام والمسلمين يعرفون أن الإسلام هو الدين الحق، وعانده عنادا من زمن، من بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. اليهود يعرفون أن محمد رسول الله وأنه المبشر به في التوراة والإنجيل، والله قال عنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، إذن حسدوه وحاولوا أن يقتلوه، ولكن الله عز وجل عصمه منهم فماتوا وهو مسموم من اليهودية التي أهدت له تلك الذبيحة المسمومة. فهذا عمل اليهود. والنصارى، هرقل كان يعرف الإسلام، هرقل عظيم الروم يعرف الإسلام، فلما جاءه خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الإسلام وقال له أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، ولما دعا ترجمانه وقال له كما تعرفون القصة والحديث في صحيح البخاري في أول كتاب الوحي، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لهرقل لأنه بلغ الأمم جميعا، مطلوب منه أن يبلغ وأن يدعو، ثم أمر أمته أن تبلغ، ربما بلغ أوعى من سامع، بلغ عني ولو آية. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لكسرى وكتب لجميع الملوك الموجودين، وكسرى كما تعرفون قطع
خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدع الله عليه فقطع ملكه. وهرقل نفسه حينما قرئ الخطاب عليه وسأل أبا سفيان ومن معه عن أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلما ذكر وصفا قالوا نعم هذا وصف، وذكر 10 خصال أسئلة يوجهها لهم وهم يجيبونه عليها. الأسئلة التي يوجهها من معرفته بالكتب الموجودة عنده التوراة والإنجيل، ويعرف أن فيه رسول وأنه سيبعث في آخر الزمان وأن تلك أوصافه. فلما وجه تلك 10 الأسئلة، ولهذا أبو سفيان يقول حينما سأله هل يغدر، يعني هل يكون ممن ينقض العهد إذا عهد يخادع في هذا العهد، يقول لم أجد في جميع الأسئلة التي وجهت له، سأله عن نسبه، سأله عن ما يأمرهم به، وكلما سألهم عن شيء يعني في معاهدة ما ندري ما هو صنع فيها، يقول ربما أنه يغدر في هذه المدة، يعني صلح الحديبية العهد الذي بينهم. هو أبو سفيان يقول والله ما انتهت إليها هذه الكلمة، قال ما كأني قلتها، لأنه يعرف أن هذا كلام ما له قيمة، لأنه سأله هل يغدر، قال له لا، أما كونه سيغدر هذا شيء آخر في المستقبل. يقول والله ما التفت إليها، يعني ما كأني قلت هذه الكلمة. الشاهد من هذا أنه قال إنني أعلم أن في نبي مبعوث وأن هذه أوصافه، وما كنت أظن أنه منكم، يعني من العرب، ولو كنت أخلص إليه لفجشمت إليه ولقبلت قدميه. ثم أمر أبو سفيان ومن معه من تجار قريش الذين كانوا في الشام أن يخرجوا، وقد أقفل المجلس حق له الدسكرات المعروفة، أقفل الأبواب لأنه داهية هو، ولكن استعمل دهاءه في دنياه ولم يستعمله في أخرى، فقفل الأبواب. ثم قال للبطارق الموجودين عنده هل لكم في الخير وأن يثبت الله ملككم فتؤمنوا بهذا الرسول. لما قالهم ذلك حاصوا حيصة الحمر الوحشية، يعني نفروا. لما نفروا وجدوا الأبواب مقفلة، ما حصلوا طريق يخرجون، وهو عمل هذا احتياطا للعودة. ثم قال لهم أرجعوهم رجعوهم. لما رجعوا إليه قال أنا لم أقل ذلك، يعني رغبة في الدخول في الإسلام واتباع هذا النبي، وإنما قلت ذلك لأختبر شدتكم على دينكم، وقد رأيت ما سرني فسجدوا له. يقول شراح الحديث ابن حجر وغيره أنه استعمل هذا الدهاء للدنيا، ثم نكص على عقبيه وقال قولته المعروفة لأبي سفيان ومن معه، لإن كنت ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. إذا كان هذا الكلام الذي قلته صحيح فسيملك موضع قدمي هاتين. وبالفعل بعد 10 سنوات من هذا الخطاب خرج من حمص هاربا ودخل المسلمون تلك البلاد. فهو حرص على الدنيا ففاتته الدنيا والآخرة. الشاهد من هذا على أن أعداء الإسلام يعلمون الإسلام ويعرفونه ويخططون له، ولكن يكيدون، والله عز وجل يكيد لهم. وإذا تمسك المسلمون بإسلامهم لن يضرهم شيء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ضمن لهم، قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. وما حدث للمسلمين من الضعف الموجود هو بسببهم. الله قال للمسلمين وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذه الكلمة كلمة من قوة تشمل كل ما يمكن يصل إليه الإنسان، ولكن المسلمين ناموا والكفار يخططون. والآن ماذا يصنعون؟ ماذا يصنعون الآن في فلسطين؟ ما يصنعون إلا بالقوة.
وفي البلدان الإسلامية كلها ماذا يصنعون؟ بالقوة. فهم جمعوا قواهم واستعدوا وينكلون بالمسلمين يعملون ما شاءوا. والسبب ممن؟ الله عز وجل يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولكن طلب من المسلمين أن يعدوا وأن يستعدوا. يعني الإسلام ما منع المسلمين من أن يعدوا القوة ويعدوها لأعداء الله، لا للاعتداء، ولكن يعدوها لمنع هؤلاء ولمنعهم حينما يقفون في طريق الدعوة ونشر الإسلام. الإسلام ما أجبر أحد، ما رفع السيف على رقبة إنسان وقال تسلم ولا أقتلك أبدا. دعاهم وبين لهم الطريق الصحيح والمنهج الواضح، ولكن بين الرسول عليه الصلاة والسلام في شريعته أن أهل الكتاب يدعون إن دخلوا في الإسلام، فهذا هو المطلوب. وإن لم يدخلوا يدفعوا الجزية ويبقون على دينهم، وإن امتنعوا يقاتلون. هذه الشريعة الإسلامية، وهكذا كان المسلمون. لكن الأمور تغيرت، وتغيرت بسبب المسلمين. نرجع إلى حديثنا. الله يقول أياما معدودات، معنى ذلك أنه يسهل علينا ويبين لنا على أن هذا الصوم الذي طلب منكم ليس الدهر كله، وإنما هي أيام معدودات، والأيام المعدودة تنتهي، معدودات 30 أو 29. ثم أيضا قدم تسهيلا آخر فقال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. من كان مريض فله أن يفطر لأن الصوم يضره، فلا يستطيع مواصلة الصوم فيفطر. إذا كان مسافر فكذلك السفر فيه مشقة، فله أن يفطر ثم يقضي هذه الأيام. والقضاء في هذه الأيام لابد أن تكون مثل تلك الأيام التي أفطرها بنفس العدد، لا فرق بين طول الأيام وقصرها، لا فرق بين شدة الحر والبرد. فلو أنت أفطرت في رمضان في أيام طوال وحرها شديد لك أن تقضي في الأيام التي هي باردة وليس فيها الحر الشديد وهي قصيرة أيضا. المهم الأيام، هذا هو المقصود، لأن الله عز وجل نص على الأيام. فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. هذه الآية هنا تبين في بداية فرض الصوم. والشريعة الإسلامية بأحكامها ويسرها وسهولتها تبدأ في جميع الأحكام، إذا نظرت فيها تجدها تبدأ بالسهولة، لأن الناس اعتادوا أمور لن يستطيعوا أن يتركوها مفاجأة. يعني حينما يطلب منهم مفاجأة صوموا 30 يوم، يعني قد يحدث عندهم ما يحدث لهم، ما تعودوا. ولهذا من الحكمة حينما تدعو أيها الأخ أي إنسان للإسلام، نصراني مجوسي أي واحد كافر ودخل في الإسلام وسألك عن ماذا يريد منه الإسلام، ما تقول له يا أخي مطلوب منك 30 يوم ما تأكل ولا تشرب، مطلوب منك لو شربت خمرا نجلدك، لو شربت نقطع يدك، ما هذا التمثيل؟ هذا ما يقال له هكذا. المطلوب أن يدخل يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، بس هذا هو المطلوب. فإذا شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، بعد ذلك الأعمال الأخرى هو سيقوم بها. مطلوب منك أن تعلمه، لكن ما تشوش عليه وتقول له مثل هذا الكلام. الإسلام يعني من سلك قطع يده، من فعل كذا عمل كذا، من فعل كذا عمل، هذا ما يصلح، وإنما يكون بالسهولة. انظروا في تحريم الخمر كيف شرعه الله عز وجل. في مكة ما حرم الخمر، الناس المطلوب من الكافر أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا يطلب منه غير ذلك. الصلاة ما فرضت إلا قرب الهجرة، ثم الأمور الأخرى كانوا يتعاطونها، الخمر وغيره. ولهذا لما جاء ذاك الأعرابي، ما هو الأعرابي، يعني العراقي، ثم في صحيح البخاري في فضائل القرآن، وقال لعائشة أم المؤمنين أريني مصحفك، فقالت ماذا تريد؟ قال أريد أن أؤلفه لأنه غير مؤلف، يعني يجمعه بعضه إلى بعض، فنسمع لكلامه ومنهج للدعاة. قالت رضي الله عنها إن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم صور من المفصل صور القصيرة فيها ذكر الجنة والنار يعني فيها الترغيب والترهيب وفيها سيهزم الجمع ويولون الدبر. تقول نزلت هذه وأنا طفلة ألعب في مكة ولم تنزل سورة البقرة وآل عمران والنساء يعني فيها الأحكام إلا وأنا عنده زوجة بالمدينة. ثم قالت ولو قال للناس يعني في مكة أترك الخمر لقالوا لا نترك ولو قالوا أترك الزنا لقالوا لا نترك. فلما تاب الناس إلى الإسلام نزلت الأحكام. انظر في مكة لو قالوا اتركوا الخمر يقولوا لا ما نترك متعودين على هذا العمل. بل وكذلك الزنا لو قالوا اتركوا الزنا قالوا ما نترك لأن في رايات موجودة على بيوت العاهرات من أراد أن يذهب لك المكان يذهب. طيب انظر لما جاءوا للمدينة بعدما صلحت قلوب الناس لأن الرسول يقول في القلب مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. فلما هاجروا للمدينة وجاء تحريم الخمر. تحريم الخمر أول آية كما تعرفونها في سورة البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذا ما في تحريم لكن العاقل يميز بين هذا وهذا في مصلحة وفي مفسدة في إثم وفي منفعة لكن الإثم أكبر العاقل يترك. في سورة النساء لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هنا في تضييق في الوقت. الأول كان مفسوح للإنسان يشرب العاقل يترك لكن هنا في تضييق في الوقت. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون الخطاب يا أيها الذين آمنوا. إذا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى الإنسان إذا شرب المغرب يأتي العشاء وسكران.